بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. وصلنا إلى بحث هوية هذه المسألة، أولا أوقعنا الكلام في تحرير محل النزاع، وهناك تكملة في تحرير محل النزاع سوف يذكرها المصنف لاحقا، لكنه رحمه الله ارتأى قبل ذلك أن يبحث ويحدد لنا هوية هذه المسألة ما هي. هناك من يعتقد أن هذه المسألة في حقيقتها، عليكم السلام شيخنا، هي مسألة فقهية. عليكم السلام شيخنا، لابد أن تبحث في الفقه حتى وإن بحثها علماء الأصول، لكن واقعها أنها فقهية. نحن في هذه المسألة نبحث عن صحة وبطلان الصلاة التي يؤتى بها في الدار المغصوبة، عليكم السلام ورحمة الله، مسألة فقهية عن الصحة والبطلان، هذا فقه. نعم، الصحة والبطلان تحتاج إلى أدلة، فنبحث عن أدلة الصحة وعن أدلة البطلان في المقام، عن حرمة هذا الفعل باعتبار غصب، إذن هذا بحث فقهي، نبحث عن استنباط هذا الحكم من خلال الأدلة المعروضة في هذه المسألة. البعض يعتقد أنها من الفقه، البعض كصاحب القوانين يعتقد أنها من أبحاث علم الكلام، أصلا هاي مكانها الأصلي لو أردنا أن نحفظ للعلوم مسائلها فمحلها الأصلي الصحيح هو علم الكلام، لأنها تبحث عن أفعال الله عز وجل، هل من الممكن أن يوجه لنا المولى سبحانه وتعالى هكذا حكمين أفعال الله عز وجل؟ هذا القول الثاني. القول الثالث يقول لا هو فقه، لا هو أحكام، لا هو عقائد وكلام، وإنما هذه المسألة مرتبطة بعلم الأصول، ولكنها ليست أصولية، هي من مقدمات علم الأصول، من المبادئ. هنا هم اختلفوا، هل هي من المبادئ الأحكامية كما عليه شيخنا الأنصاري التي يتوقف عليها الأحكام الشرعية، التي نحتاج في فهم الأحكام الشرعية في علم الأصول إلى هذه المسألة، لهذه المبادئ، لو هي من المبادئ التصديقية أن الأدلة التي نستعملها في علم الأصول تحتاج إلى هذه المبادئ التصديقية اللي منها هذه المسألة، هناك من قال أنها من المبادئ، وأما المشهور فاعتبروها مسألة أصولية مو من المبادئ، هي مسألة أصولية، لأن ضابطة المسألة الأصولية تنطبق عليها أيا كان تعريف علم الأصول أنت تختاره، فإن ذاك التعريف يشمل هذه المسألة، العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط التي تقع في طريق استنباط، عليه السلام، الحكم الشرعي، هذه القاعدة تمهد، نتيجتها تقع في طريق الاستنباط، تمهد لاستنباط الحكم الشرعي. إذا اختاريت هذا التعريف فهي مسألة أصولية، العلم بالقواعد التي تدخل في استنباط الحكم الشرعي، هاي هي حقيقة المسألة الأصولية، هاي مسألة أصولية، هي مسألة أصولية، إذن هي مسألة أصولية، لا شك لدينا في كونها أصولية لانطباق ضابطة المسألة الأصولية عليها، نتيجتها تقع في طريق الاستنباط، هي تمهد للاستنباط بعمليات الاستنباط بهديتها لنا اللي هي النتيجة، الاجتماع أو الامتناع. حينئذ إذا قلنا أنها أصولية، أين تقع في علم الأصول؟ هل هي من المسائل اللفظية لو هي من المسائل العقلية؟ اختلفوا في ذلك. البعض قال هي من المسائل اللفظية. ليش من المسائل اللفظية؟ قالوا انظروا إلى عنوان هذه المسألة، اجتماع الأمر والنهي. الأمر يعني شنو؟ لفظ، أمر في القرآن أو السنة لفظ، نهي يعني لفظ. فإذا العنوان يقول هي مسألة أصولية لفظية من مباحث الألفاظ، ونحن ندرجها على أساس ذلك في مباحث الألفاظ. هل يجوز أن يجتمع الخطاب بالأمر، الأمر الخطابي مع الأمر النهي، مع النهي الخطابي، مع الخطاب النهي في شيء واحد أو لا؟ فهي مسألة أصولية لفظية. القول الثاني يقول لا، هي مسألة أصولية عقلية. المصنف يقول هذا هو الصحيح، مسألة أصولية عقلية، هذا هو الصحيح. لأننا في الحقيقة أولا هذا الدليل الذي أقامه سابقنا القائل السابق بأن العنوان يشتمل على اللفظ، نبدل العنوان، هي مشكلة نبدل حول وجوب وحرمة، ما نحتاج لها العنوان، عنوان ما يخربط علينا واقع المسألة. واقع المسألة ما هو؟ واقع المسألة أن الوجوب مهما كان استفدته من لفظ أو استفدته من دليل عقلي أو من إجماع أو سيرة أيا كان، هل يجتمع مع الحرمة اللي استفدتها من دليل عقلي أو من إجماع أو من سيرة أو من لفظ؟ هل يجتمعان لو ما يجتمعان؟ هذا. لكن كمثال بارز هو الأمر والنهي، هذا مثال بارز. من أوضح أمثلة الأحكام الشرعية هي الأحكام الشرعية الواردة عن طريق الألفاظ، فنأتي بهذه العبائر في استخداماتنا المتعارفة، ولا يعني أن المسألة اختصت بتلك المباحث. إذن ما قاله صاحبنا، ما قاله سابقنا مو صحيح، ولكن يبقى على الشيخ المظفر رحمه الله أن يوضح لنا كيفية اندراج هذه المسألة في المباحث العقلية، لأن المباحث العقلية على قسمين. القسم الأول المستقلات العقلية، القسم الثاني غير المستقلات العقلية. إذن سير المبحث إلى هنا هو كالتالي. أولا قلنا أن مسألة اجتماع الأمر والنهي، هذه المسألة هي مسألة أصولية، هذا قلناه إلى لا هي فقهية، لا هي كلامية، لا هي من مبادئ علم الأصول، هي مسألة أصولية في حق من حق المسائل لانطباق الضابط، كما أنها عقلية وليست من مباحث الألفاظ، وإنما تدرج في مباحث الألفاظ من باب أنهم لم يخصصوا سابقاً مكاناً للمباحث العقلية. وحتى الأعلام الذين يعتقدون أنها من المباحث العقلية عندما يبحثونها في مباحث الألفاظ يقولون هذا مكان لها، اعتاد الأعلام على ذكرها هنا، إحنا هم معهم، فهي عقلية. ولكن هل هي من المستقلات العقلية؟ لو هي من غير المستقلات العقلية، المستقلات العقلية كان مثالها مسألة واحدة ذكرناها وماكو غيرها، الحسن والقبح العقلية. هل أن العقل إذا أدرك حسن شيء أدرك العقل أيضا، قطع العقل أيضا بأن الله قد أوجبه؟ وهل إذا أدرك قبح شيء أدرك أيضا، قطع أيضا بأن الله قد حرمه؟ لو لا على المسألة. هاي المسألة فقط في المستقلات العقلية. إذا جعلنا مسألتنا هاي من المستقلات العقلية راح تصير عندنا مسألتان في المستقلات العقلية، الحسن والقبح الذاتيين، وهاي المسألة. أما إذا قلنا لا هاي من غير المستقلات العقلية راح نخليها ويا المسائل الأخرى، لأن يجي أربعة ويا هاي يصير خمسة مثل ما هو سوى المصنف. كيف تكون هاي المسألة من المستقلات أو غير المستقلات؟ القاعدة، قول نشوف القاعدة في المستقلات ما هي. القاعدة هي لجعل أي مسألة عقلية داخلة في المستقلات أو غير المستقلات. الضابطة ما هي؟ أن نذهب إلى المقدمتين اللتين تتشكل منهما هذه المسألة. دائما أكو قياس موجود بهاي المسألة، فيها مقدمة فيه مقدمتان. إذا كلتا المقدمتين صغرى وكبرى يجيبهن العقل، هما عقليتان، ايش راح نقول؟ هاي المسألة من المستقلة. استنباط الحكم الشرعي لا نحتاج فيه إلى الشرع، ماكو مقدمة شرعية، كلتا المقدمتين عقليتان. أما إذا كانت واحدة من دينك من دينك المقدمتين شرعية غير عقلية، هذا كافي يخلي المسألة وين؟ في غير المستقلات العقلية. هاي الضابطة اللي ذكرها المصنف. مثلا في باب مقدمة الواجب، في باب مقدمة الواجب ماذا نقول؟ نقول أن الصلاة واجبة، أن الصعود، أن الكون على السطح واجب، هذا واحد. إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، إذا مقدمة السطح، مقدمة الكون على السطح اللي هي نصب السلم واجبة. الصلاة واجبة، هاي منين آخذها؟ آخذها من الشارع، ما عندي طريق غير ذلك، ما عندي طريق غير ذلك. شلون أعرف؟ لابد أعتمد على الشارع، لابد أعتمد على الشارع في فهم وجوب الصلاة. هاي المسائل، هذه المسائل كلها مقدمة واحدة من مقدماتها، هم بحث الإجزاء، هم بحث مقدمة الواجب، هم الضد، كلها وجدنا أن واحدة من المقدمات تعتمد فيها على الشارع. بينما في الحسن والقبح الذاتيين العقليين ما كنا نحتاج إلى الشارع، كنا نقول أن الكذب قبيح، الظلم قبيح، هكذا العقل يحكم بقبح الكذب، وكل ما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بحرمته. هاي حكم الشرع هم إدراك عقلي، العقل يدرك ويفهم ويصل إلى نتيجة قطعية أن الشارع أيضا قطعا سوف يحكم بحرمته. محتاجين إن العقل استند إلى ذاته. في المقام مسألة الاجتماع أيضا هي من المسائل العقلية، غير الملازمات، من غير المستقلات العقلية، لأن واحدة من مقدمتيه تعتمد على الشرع. واحدة من المقدمتين فيها تعتمد على الشرع، فهي مسألة عقلية وليست من المستقلات العقلية. المصنف هذا يريد يوضحها، راح يوضح لنا كيف تكون هاي المسألة عقلية وكيف هي من غير المستقلات العقلية. راح أوضحها بالنحو التالي. إحنا عندنا قياس يتشكل من صغرى وكبرى. الصغرى مالت القياس إذا اجتمع عنوانان كالصلاة والغصب، إذا اجتمع في مورد واحد، هذا المورد الواحد صار ملتقى لهذين العنوانين. خل نسوي هاي الصغرى أكتبها. إذا اجتمع عنوانان عنوان مأمور به ومنهي عنه. اجتمع في فعل واحد، طبعا وهذا واحد حقيقة واحد، صار ذاك الواحد ملتقى ومجمع لذينك العنوانين، صار مجمع مصداقا لهما معا. فإن بقي، شوف هاي الصورة، فإن بقي الأمر والنهي فعليين بقى هم الأمر فعلي هم النهي فعلي، مع أن العنوانان المأمور به والمنهي عنه التقيا وتصادقا وانطبقا واجتمعا في هذا الفعل الواحد الحقيقي، مع ذلك بقي الأمر والنهي فعليين، بقي الوجوب والحرمة على حالهما فعليين، حينئذ يلزم من ذلك اجتماع الأمر والنهي في واحد حقيقي، في واحد حقيقي. هاي الصورة، هذه الصورة مالتنا، هاي المقدمة الأولى وهي الصورة، هاي المقدمة الأولى وهي الصورة تشتمل على شرط، وتشتمل على جزاء، تشتمل على مقدم، وتشتمل على تالي. فيها شرط وفيها جزاء، فيها مقدم وفيها تالي. الشرط والمقدم اجتماع عنواني المأمور به والمنهي عنه في فعل خارجي مع بقاء الأمر والنهي فعليين، هذا المقدم. التالي والجزاء هو إذن الأمر والنهي، ذن اللي يتعلق بهذين العنوانين سوف يجتمعان في هذا المأمور به، في هذا المصداق، في هذا الفعل الخارجي الواحد الحقيقي سوف يجتمعان. هذه الصورة، هذه هي الصورة الكبرى، المقدمة الثانية وهي الكبرى. الكبرى هي أن اجتماع الأمر والنهي الفعليين في واحد حقيقي محال، ممتنع. المصنف سوى قياس استثنائي. القياس الاستثنائي هنا نخلي استثناء، شو نسوي؟ لكن اجتماع الأمر والنهي في واحد حقيقي محال، بس طبقنا لكن حتى يصير قياس استثنائي. النتيجة ما هي؟ النتيجة هي إذن إحنا بالقياس الاستثنائي ماذا نفعل؟ في الكبرى نثبت بطلان التالي، استحالة التالي المذكور في الصغرى، استحالة الجزاء. تلاحظون إذا اجتمع عنوانا المأمور به والمنهي عنه في فعل واحد مع بقاء الأمر والنهي فعليين، لصار اجتماع، لكان لاجتمع الأمر والنهي في واحد حقيقي، لاجتمع هذا الأمر والنهي الفعليان في واحد حقيقي. لكن اجتماع، شوف تلاحظون سوينا بالكبرى، نجي نثبت بطلان التالي في الصغرى، لكن هذا الاجتماع مستحيل، إذن لا يبقى الأمر والنهي فعليين، النتيجة هي هذه. إذن لا يبقى الأمر والنهي فعليين. صحيح لو لا؟ هذا القياس، هاي النتيجة مالت القياس، هذه نتيجة. لا، أول إحنا في مسألة الاجتماع، في مسألة اجتماع الأمر والنهي، في مسألة جوازي وامتناع اجتماع الأمر والنهي، لو نقول بالامتناع لو نقول بالجواز، ماكو غيرها. حينئذ متى نقول بالامتناع؟ احنا نحب الامتناع، امتناعي، احنا نحب المشهور، المشهور امتناعيون، احنا هم نريد نصير امتناعيين. كيف نصير امتناعيين؟ احدي
بل شنو؟ العفو، هذه كلها صغره،
هاي كلها صغره،
منين جبناها؟
اوه هسه اقول لكم، هو هذا شغلنا، هو هذا فذلكة المصنف. ترى بيان المصنف من تقرأ شوية واحد يضيع وياه. شوف هسه اثنين اجت، هاي اجت احنا بشغلنا في مسألة الاجتماع، بشغلنا في مسألة الاجتماع راح تشوفون جبناها هاي الصورة. لاحظوا، احنا نحب الامتناعيين، فماذا نقول؟ قلنا في يوم امس واحد من امرين، لو نؤمن بالسراية لو نؤمن بعدم السراية، صحيح لو لا؟ أن الأحكام عندما تتعلق بالعناوين لو تسري إلى المعنونات فتصير العناوين محطة، لو ما تسري تبقى وين؟ ثابتة بالعناوين. إذا قلنا تسري حينئذ سرت إلى المعنون، المعنون لو يتعدد بتعدد العنوان فيصير عنده اثنين معنونات، لو ما يتعدد العنوان واحد، مو صحيح؟ حينئذ من أراد أن يقول بالامتناع، خل أكتب أولا، من أراد أن يقول بالجواز له حرية اختيار واحد من مسلكين، المسلك الأول، خلي أكتب هيك السراية. إذن لو نقول بالسراية لو نقول بعدم السراية، هاي السراية لو نقول بتعدد المعنون، لو نقول بعدم تعدد المعنون، مو صحيح؟ الذي يريد أن يقول بالامتناع لابد أن يقول بالسراية وبعدم تعدد المعنون، يعني بوحدة المعنون. وحدة
المعنى اللي سيدنا عبرنا
عنه
بالواحد الحقيقي،
اي واحد حقيقي، هذا هو الذي يمكنه ان يقول بالامتناع. واما الذي يريد ان يقول بجواز الاجتماع، اما يذهب الى السراية مع تعدد المعنون، هذا الطريق الاول عنده، تلاحظون كيف، واما يذهب الى عدم السراية فيقول بالجواز. حينئذ أنا امتناعي، أنا أحب المشهور، أرد أصير مع المشهور، ما أرد أفارق المشهور، فأنا الامتناعي اللي أرد أصير امتناعي ما عندي إلا طريق واحد، من جهة أقول بالسراية ومن جهة أقول بعدم تعدد المعنون. حينئذ أنا بحثت هاي المسألة فانتهيت نهاية يقينية، وأنا باحث، أنا باحث في علم الأصول، انتهيت نتيجة يقينية بالامتناع. ليش؟ لوجود السراية، وأن الأحكام ما تتوقف على العناوين، العناوين محطة مو أكثر، على واحد. اثنين، عندما تسري العناوين إلى المعنونات، المعنون واحد ما يتعدد بتعدد العنوان، المعنون شيء واحد خارجي، واحد حقيقي لكن عرفي، واحد عرفي، خلاص. حينئذ أنا امتناعي صرت، هذا سويت أنا من صلة امتناع. تدرون سويت يا إخوة؟ ثبتت أن موردنا محل كلامنا اللي هو الصلاة في الأرض المغصوبة يندرج تحت الصغرى. شفتوا سوينا؟ إحنا لما صرنا امتناعيين لأجل السراية ولأجل عدم تعدد المعنون وحدته، عدم تعدد بسبب تعدد العنوان، لما قلنا بذلك وصرنا امتناعيين صيرنا مورد كلامنا الصلاة في الأرض المغصوبة مصداق علما للصغرى، مورد تنطبق عليه الصغرى، وبعبارة المصنف نقحنا الصغرى سويناها تنطبق على محل كلامنا الصلاة في الأرض المغصوبة. هذه الصغرى تنطبق على محل كلامنا. إذا اجتمع عنوانان الصلاة والغصب، الصلاة المأمور بها والمنهي عن الصلاة المأمور بها والغصب المنهي عنه في فعل واحد الصلاة في الأرض المغصوبة، فإن بقي الأمر والنهي، الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب فعليين، اجتمع الأمر والنهي في واحد حقيقي. هذا واحد حقيقي. طبقنا، هذا صار مصداق. ترى أنا ببركة التزامي بالسراية ووحدة المعنون صرت مصداق في موردي هذا الصلاة في الأرض المغصوبة لهذه الصورة. لكن النتيجة الكبرى تقول لكن اجتماع الأمر والنهي في واحد حقيقي محال. النتيجة القطعية التي لا بد أن أذعن لها هي أنه لا يبقى الأمر والنهي فعليين. تلاحظون؟ إذن أنا الامتناعي، أنا الامتناعي حققت نقحت ثبتت الصغرى لهذا القياس لكبرى الامتناع. تلاحظون ايش سوينا؟ حققت الصغرى، نقحت الصغرى لهذا لكبرى القياس لكبرى الامتناع. بينما لو ذهبت الى الجواز، جواز الاجتماع، يعني قلت بالسراية مع تعدد المعنون أو قلت بعدم السراية، ليش يجوز اجتماع؟ ليش يجوز اجتماع الأمر والنهي؟ بحثت أنا من جهة، أنا كباحث وصلت النتيجة أن الأحكام ما تسر، تبقى ثابتة بالعناوين، ما يصير تسر، لا يمكن أن تسر. هذا واحد. أو أنت اللي التزمت بالسراية لكنك قلت بتعدد المعنون، تدري ايش سويت أنت؟ أنت اجيت قلت هذا المصداق، هذه الصلاة في الأرض المغصوبة ليست داخلة تحت الصغرى، لا تدخل تحت الصغرى، لا تدخل تحت قولنا اجتمع عنوانان الصلاة والغصب في فعل واحد، فلو بقي الأمر والنهي فعليين لاجتمع الأمر والنهي في واحد حقيقي. لا، لا تدخل تحت هذه الصغرى، لا تدخل تحت الصغرى. عدم السراية، عدم السراية، نقول وإذا اجتمع العنوانين في متعلق واحد، هذا الأمر والنهي بقيا متعلقين بالعناوين، هاي الملازمة ما تثبت، هاي الملازمة ما تثبت. أنت ببركة عدم السراية نفيت الملازمة. لو بنيت على السراية مع تعدد المعنون أيضا تثبت عدم تحقق الملازمة ببركة المسلك مالتك. أما ذاك الامتناعي لأنه التزم بالسراية مع وحدة المعنون، حينئذ هاي الملازمة راح تثبت عنده، وبالتالي يحقق صغرى كبرى الامتناع. أما الجواز، القائل بجواز الاجتماع، القائل بالاجتماع وجوازه، فإنه يمنع عن دخول المورد مالتنا، مورد بحثنا الصلاة في الأرض المغصوبة تحت هذه الصغرى، يمنع عن دخولها. تحت صغرى كبرى الامتناع. لاحظوا يا إخوان، إحنا من خلال ترى يوم أمس هاي الكبرى صارت مسلمة عدل، من خلال أمس بيان يوم أمس والنظريات الثلاثة اللي طرحناها، متى يكون، متى نقول بالامتناع ومتى نقول بالاجتماع وجوازه، تبين أنه الكل يسلم أن اجتماع الأمر والنهي في واحد حقيقي محال، الكل يسلم. لكن القائل بجواز الاجتماع ذكي، ذكي القائل بجواز الاجتماع سوالنا، قال بمبنيين على إثرهما ما عندنا اجتماع. بالحقيقة ما عندنا اجتماع للأمر والنهي في واحد حقيقي، ما عندنا. لاحظتوا مع القول بعدم السراية ماكو اجتماع في واحد حقيقي، مع القول بالسراية وتعدد المعنون ماكو اجتماع في واحد حقيقي. فإذا هاي الكبرى مسلمة عند الجميع. غاية الأمر القائل بالامتناع أثبت يثبت الملازمة ببركة هذين المبنيين، وبالتالي يقول موردنا داخل تحت هذه الصغرى، ينقح وجوده، ينقح يعني يثبت، يثبت الصغرى يعني يثبت دخول مورد الكلام تحت الصغرى. قال هنا أكو الصغرى جارية، بينما القائل بالجواز يثبت خروج محل كلامنا عن الصغرى، عن صغرى كبرى الامتناع.
سيدنا العفو، بس تعدد المعنون شلون يصور لنا اياه بالصلاه المقصود في المكان المقصود؟
هذا يجي، هذه لاحظوا، اولا المصنف تعدد المعنون يكون نثبت اكو فعليا. طبعا لاحظوا هنا احنا في علم الاصول ايش راح نبحث؟ في علم الاصول ماذا سنبحث؟ احنا راح نبحث هو هذا البحث، انه نبحث هاي المسالك، انه هاي المسالك صحيحه لو مو صحيحه. طبعا البحث عن تعدد المعنون وعدم تعدد المعنون هذا مو بحثنا احنا الاصوليين، هذا كنا ناخذه من مكان ثاني، بس ما حد باحثه، ولا ما حد باحثه فاحنا نبحثه. احنا كعلماء اصول ايش راح نسوي؟ نقول اذا قلنا بعدم السرايه نذهب الى الجواز، وان قلنا بالسرايه مع وحده المعنون نذهب الى الامتناع، وان قلنا بالسرايه مع تعدد المعنون ايضا نذهب الى الجواز. هذا راح نبحث في علم الأصول، راح نبحث في علم الأصول ونثبت كل ذلك بأدلته. لكن بعض هذه الأمور أصلاً تكون مو شغلنا، بس إحنا لأن ما حد باحثها، تعدد العنوان يفضي إلى تعدد المعنون لولا هذا نبحثه، لكن مو شغلنا بالحقيقة، هذا مو بحث أصولي، بس إحنا نبحثه. تعدد العنوان يلزم منه تعدد المعنون لولا يقتضي تعدد المعنون لو ما يقتضي، هذا نبحثه. تلاحظون كيف؟ زين لاحظوا يا إخوة، هذا بحثنا الأصولي. إذا أولاً أكو كم مطلب، أكفد مطلبين أقوله، المطلب حتى أروح للتطبيق. المطلب الأول اللي أقوله شلون صارت، وين صار هذا مستقل وغير مستقل، منين نفهمه؟ شو ذني إذا تدققون النظر بيهن شو راح تلاحظون؟ تلاحظون كأنه صار مستقلات عقلية، شو الأولى عقلية والثانية عقلية، شلون يطبقونها عند غير المستقلات العقلية؟ وين؟ باعتبار أن المقدمة الأولى من دون حكم الشارع ما تتم، لابد نفترض وجود أمر ونهي من الشارع، لابد نفترض، وإلا إلى ما قلتش بعد شنو هذا بحثنا كله؟ إحنا نقول فد واحد بسوء اختيار، هو أقفد واحد عنده أمر وعنده نهي واثنينات متوجهات إليه، صلي لا تقصد، بسوء اختياره طب الأرض المغصوبة، احتار هنا لولا وجود الأمر والنهي. أصلا هذا البحث ما يجي، مقدمة الأولى ما تجي من لولا وجود أمر موجود فعلا ونهي موجود فعلا، حينئذ بسبب سوء اختياره احتار إلى كيف نتعامل بالموضوع. لاحظتوا؟ فهذا غير مستقل عقلي. كما أنه هذا المورد مالتنا طب الأرض المغصوبة، إذا كنا امتناعيين واضح هذا المورد مالتنا صار مصداق للكبرى،
دخل الصغرى دخل صار مثبتا ومحققا خارجا للصغرى. تمت الصغرى ببركة موردنا، لأن إحنا نقول من مبدأ السراية مع وحدة المعنون كل الزين. إحنا حققنا الصغرى حتى تطلق عليها الكبرى، نأخذ النتيجة. لا يبقى الأمر والنهي فعليين. زين، لو كنا اجتماعيين، لو كنا نقول بجواز الاجتماع، يعني كنا نقول بالسراية مع تعدد المعنون أو نقول بعدم السراية، شنو معنى؟ معنى موردنا ما يحقق الصغرى، مو ما يدخل تحت الصغرى، وبالتالي الكبرى ما تندرج عليه، ما تصدق عليه، الكبرى ما تأتي، وبالتالي النتيجة هم ما تجي، يعني يبقى الأمر والنهي فعليين. تلاحظون؟ زين، هذا بعد ما دخل تحت المسألة الأصولية. المسألة الأصولية اللي حتى يدخل تحتها لازم تصدق عليه، تجري فيه الكبرى ثم النتيجة. أنتوا سويتوا هنا، طلعتوا من الصغرى لن تحقق الصغرى، فالكبرى لا تجري، حينئذ استنبطتوا أن هذه صلاة وغصب معا فعليا، ما دخل بالبحث الأصولي. يقول مو مشكلة، ما أبدا، لا تستغربوا، هو يكفينا بناء على الامتناع راح يدخل صاحبنا في المسألة الأصولية. يعني أنا وياك اثنيناتنا نطب إلى هذا البحث الأصولي، لازم نبحث، لو نقول بالامتناع لو بالجواز. انت قلت بالامتناع طبقت الكبرى الأصولية، انا قلت بالجواز عرفت انه الكبرى الأصولية ما تنطبق علي، كافي. دخول احدنا قبل ان نبحث، دخول احدنا سنعرف ان احدنا سيدخل في البحث الأصولي الى الاخير، هذا كافي. انا وياك بحثنا الصغرى، وصلنا إلى نتيجة، أنت وصلت إلى أن هذا المورد داخل تحت الصغرى، راح تكمل البحث الأصولي مالتك، تكمل. بينما أنا وصلت أنه هذا المورد مالتنا الفعل الخارج ما يدخل تحت الصغرى، وبالتالي بقية المقدمات لا تجري فيه، أنا خارج عن هذا البحث بعدين، مو مهم، يكفي أحد الخيارين يمشي بك إلى نهاية البحث الأصولي، هذا كافي، هذا يكفي في أصولية المسألة، هذا يبقي على أصولية المسألة. يقول المصنف وهكذا في حجية الظهور في بعض الأحيان، عندما نبحث عن ظهور الأمر في الوجوب لا نصل إلى ظهور الأمر في الوجوب، في بعض موارد ظهور الأمر في الوجوب، هذا يعني خارج عن علم الأصول؟ لا، يكفي في بعض الموارد أن يكون داخل على بعض الخيارات داخل في البحث الأصولي، هذا كافي، مو إلا كل الأقوال فيه على كل الأقوال يصبح أصولي. قال المسألة من الملازمات العقلية غير المستقلة، ومن التقرير المتقدم لبيان محل النزاع. أصولية واضحة، لن تعب، ما راد يتعبنا المصنف، ما راد يقول ها فقهية لو كلا، لا أصولية، هم نقول من المبادئ واضحة، هاي داخلة تحت مسائل علم الأصول. ليش؟ لأن ضابطة المسألة الأصولية ينطبق عليها. نعم، الحري بالبحث أن نحدد أنها من المسائل العقلية المستقلة أو غير المستقلة، هذا هو محل البحث. ومن التقرير المتقدم اللي ذكرناه في يوم أمس لبيان محل النزاع يظهر كيف أن المسألة هذه ينبغي أن تدخل في الملازمات العقلية غير المستقلة، بالبيان اللي بين أشرح يوضح المصنف. فإن معنى القول بالامتناع على القول بالامتناع، ما هو معنى الامتناع؟ أنت إذا اختاريت الامتناع شنو معنى؟ أنك نقحت، أنك أثبتت، أنك حكمت بوجود الصغرى، هو تنقيح صغرى الكبرى العقلية القائلة بامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد حقيقي. يعني شنو نقحت وأثبتت وحكمت بوجودها؟ يعني قلت هذا المورد إذا أنا صليت في الأرض المغصوبة يندرج تحت هذه الصغرى، يعني ثبتت الملازمة الموجودة في الصغرى. توضيح ذلك أنه إذا قلنا بأن الحكم يسري من العنوان إلى المعنون، إذا قلنا بذلك من جهة إحنا امتناعين، مو الامتناع لازم يلتزم بمبنيين معا. أولا السراية يسري إلى المعنون، ما يبقى ثابت على العنوان يسري، هذا من جهة. وأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، بل المعنون واحد خارجا، ما يوجد اثنين، واحد. فالمعنون الذي انصب عليه الحكم مو متعدد فهو واحد، حينئذ نقول بالامتناع. هذان المبنيان ينتجان الامتناع. خب إذا قلنا بهذين المبنيين، إذا قلنا بذلك فإنه يتنقح عندنا موضوع اجتماع الأمر والنهي في واحد في هذه الصلاة الخارجية في المكان المقصود. اجتمع أي بمعنى الإثبات، يعني الحكم بوجوده وانطباقه على هذا الفعل الخارجي. وجود الملازمة، وجود الصورة في مورد كلامنا اللي هي الصلاة في هذه الدار المغصوبة، هذا معنى التنقيح. فإنه إذا قلنا بهذين القولين يتنقح عندنا موضوع اجتماع الأمر والنهي في واحد. هذا الأمر والنهي شبيه الثابتين، هاي صفة علمًا يا إخوة، أحسنت. هنا نحتاج، يقول المصلف ترى هنا نحتاجين إلى الشارع، وين في الصغرى الثابتين شرعا، لأن الأفندي طب للدار المغصوبة كان واجب عليها الصلاة زين، وحرام عليه الغفو طب للدار المغصوبة الثابتين شرعا. فيقال على نهج القياس الاستثنائي هكذا: إذا التقى عنوان المأمور به والمنهي، عنوان المأمور به والمنهي عنه في واحد، هاي الصغرى، بلي هاي الصغرى، إذا التقى عنوان المأمور به والمنهي عنه في واحد بسوء الاختيار. هذا قيد المندوح إن شاء الله نبحث بسوء الاختيار، ليش جابها المصنف؟ هذا ما أشار إليه، نحتاج أن نبحث قيد المندوحة، هذا نانا يجينا، هذا بسوء الاختيار راح يذكره في قيد المندوحة، بسوء اختياره. فإن بقي الأمر والنهي فعليين معا، التقى العنوانان تصادقا وانطبقا على مصداق واحد، هذا الفعل الخارجي المعنون الواحد صار ملتقى ومجمع للعنوانين. فإن بقي الأمر والنهي فعليين معا، هم الأمر فعلي هم النهي فعلي، وإحنا نقول بالسراية ووحدة المعنون، فقد اجتمع الأمر والنهي في واحد في هذا المعنون الواحد الخارجي. هذه هي الصغرى. التالي قوله فقد اجتمع، فقد اجتمع. المقدم اللي يشير للمصنف قوله بقي الأمر والنهي فعليا، هذا هو المقدم اللي يشير للمصنف. نقدر إذا تريد تسوونها صغرى محكمة، شو تقولون؟ إذا بقي الأمر والنهي فعليين معا عندما يلتقي عنوان المأمور به والمنهي عنه في واحد بسوء الاختيار فقد اجتمع. بدل حتى تصير كلش واضحة عنده، بس المصنف ترتبها أنا موت بعد بحث ايش يصير. ومستندها، يقول هاي هي الصغرى، ومستند هذه الملازمة في الصغرى، يا هي الملازمة، الملازمة بين بقاء الأمر والنهي فعليين عندما يلتقي العنوانان وبين اجتماع الأمر والنهي في واحد. ما هي الملازمة؟ ما هو دليل هذه الملازمة؟ هو سراية الحكم من العنوان إلى المعنون من جهة، وأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، وحدة المعنون مع القول بالسراية تكون دليلا على هذه الملازمة وتحقق هذه الملازمة في مورد كلامنا. وإنما تفرض هذه الملازمة، اريد يقول ترى هذا من غير المستقلات العقلية، الصغرى احتاجت إلى إلى الشارع، وإنما تفرض هذه الملازمة حيث يفرض ثبوت الأمر والنهي شرعاً بعنوانيهما، مو بالعقل من دليل من حيث حكم العقل، لا، شرعاً أكو أمر ونهي من الشارع، خطاب شرعي، حكم شرعي، يعني أكو حكم شرعي مو إلا بخطاب، وما أكو حكم شرعي لازم بالإجماع بالإجماع بالسيرة، زين لازم أكو حكم شرعي مو بالدليل العقلي. خب هاي الصغرى لاحظتوا أبو الامتناع السوى، أبو الامتناع نقح الصغرى وثبت انطباقها في حالتنا، ثم يقول وهاي الكبرى ولكنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي في واحد، هاي الكبرى مالت القياس الاستثنائي، وهذه الكبرى، وهذه الكبرى عقلية تثبت في غير هذه المسألة، هاي الكبرى ما نبحث نثبتها هنا، استحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد، هاي الكبرى مسلمة. احنا في الحقيقة بحثنا بهاي المسألة، بحثنا مو استحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد، مو هذه في واحد حقيقي، مو هذا اللي راح نبحثه، أصل الدليل على الكبرى ما نبحثه، احنا نبحث هاي المباني الثلاثة اللي تشتغل على الصغرى، هاي تشتغل على الصغرى. لاحظوا عبارة المصنف يقول وهذا القياس استثنائي فقد، وهذا القياس استثنائي قد استثني فيه نقيض التالي، التالي من هو؟ تالي الصغرى، اجتماع الأمر والنهي في واحد استثني، لكنه لا يجتمع الأمر والنهي في واحد، هذا النقيض، استثني فيه نقيض التالي، استثني في الكبرى نقيض التالي، يا تالي المذكور في الصورة، فيثبت به، فيثبت بهذا القياس نقيض المقدم، يعني النتيجة نقيض المقدم، المقدم يبقى الأمر والنهي فعليين، نقيض المقدم هو الذي يثبت لا يبقى الأمر والنهي فعليين، وهو عدم بقاء الأمر والنهي فعليين معا، توضح هذا بناء على الامتناع. شفتوا أبو الامتناع وين حديثه؟ لاحظتوا وين حديثه؟ حديثه وين؟ في الصغرى. أبو الامتناع كل كلامه وأدلته تجي بالصغرى يا إخوة، في الصغرى، المطالب اللي يستخدمها تنفعه في الصغرى في تنقيح الصغرى، وأما الكبرى هي مو شغلنا بالحقيقة إحنا الأصوليين. وأما بناء على الجواز، وأما بناء على الجواز فيخرج هذا المورد من مورد الالتقاء، من حالة الالتقاء يخرج هذا المورد، يا مورد الصلاة في الأرض المغصوبة، أنا إذا صليت في أرض مغصوبة يخرج عن مورد الالتقاء، فيخرج هذا المورد، عفوا فيخرج هذا المورد من موارد الالتقاء، التقاء العنوانين في مصداق واحد، يخرج هذا المورد عن أن يكون صغرى، هذا من موارد متعلق للمورد، هذا المورد من موارد الالتقاء، يخرج عن أن يكون عن متعلق بيخرج، يخرج عن أن يكون صغرى لتلك الكبرى العقلية، هذا ليس، هذا المورد الصلاة في الأرض المغصوبة ليس من مصادق ولا يدخل تحت هذه الصغرى، لم تنقح هذه الصغرى، يعني لم توجد هذه الصغرى في مورد كلامنا. حينئذ ولا يجب في كون المسألة أصولية من المستقلات العقلية وغيرها، إذا ردنا نخلي مسألة أصولية في المستقلات العقلية أو غير العقلية أو غير العقليات أيضا، لا يجب أن تقع صغرى للكبرى العقلية على تقدير جميع الأقوال، لا، بل يكفي أن تقع صغرى على أحد الأقوال فقط، هنا على الامتناع وقعت صغرى، وأما على القول بالجواز فلم تقع صغرى ما يخالف. فإن هذا شأن جميع المسائل الأصولية المتقدمة اللفظية والعقلية. ألا ترى أن المباحث اللفظية كلها لتنقيح صغرى أصالة الظهور، مع أن المسألة لا تقع صغرى لأصالة الظهور على جميع الأقوى. مثال الشيخ ده مثال كمسألة دلالة صيغة افعل على الوجوب. دلالة صيغة افعل على الوجوب متى تقع صغرى لحجية الظهور؟ بناء على أنها موضوعة للوجوب، بناء على أنها ظاهرة في الوجوب تقع صغرى لأصالة الظهور فتكون أصولية. زين، إذا لم تقع صغرى لأصالة الظهور، لاحظ، فإنه على القول بالاشتراك اللفظي، نقول بالاشتراك اللفظي إذن ليست ظاهرة في الوجوب، أو الاشتراك المعنوي، إذا قلنا بالاشتراك المعنوي إذن هذه اللفظة لفظة الأمر أيضا ليست ظاهرة في الوجوب، نقول هاي مو أصولية. لا، يكفي أنا لما أدخل أبحث أكو مجموعة أقوال، إذا اخترت القول الأول راح أقول بظهور صيغة الأمر في الوجوب. نعم، لو اخترت القول الثاني أو الثالث لا أقول بظهور الصيغة في الوجوب، مع ذلك هذه المسألة أصولية، لأن أحد الأقوال يصيرك من مصاديق أصالة الظهور. فإنه على القول بالإشتراك اللفظي أو المعنوي لا يبقى لها ظهور في الوجوب أو غيره، ولا وجه لا في الوجوب ولا في الاستحباب، راح تكون مشترك مجمل. ولا وجه خلصنا بعد بس شيء واحد، لا وجه لتوهم كون هذه المسألة فقهية أو كلامية أو أصولية لفظية أو من المبادئ الأحكامية أو من المبادئ التصديقية، لا، وهو واضح بعدما قدمناه من شرح تحرير النزاع، وبعدما ذكرناه سابقا في أول هذا الجزء من مناط كون المسألة أصولية من باب غير المستقلات العقلية بالبيان الذي مضى. والحمد لله رب العالمين.